أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أمس إن المحقق القمي في القوانين يظهر منه عدم جواز إجراء الاستصحاب في الكل القسم الثاني، وحاصل ما ذكره أن الاستصحاب يتبع الموضوع المستصحاب في مقدار قابلية الامتداد، وأنه لابد أن يلحظ غالب أفراد هذا الموضوع. فإذا أردت مثلا أن تستصحب حياة زيد، لابد أن تنظر كم في زيد من استعداد البقاء والحياة، ويكون المدار على ملاحظة غالب الأفراد، غالب أفراد الإنسان كم يعيش في العادة؟ 100. إذن يمكن استصحاب زيد إلى 100 حيا، بعد ذلك لا يستصحب. وبناء على هذا فلابد من ملاحظة كون المستصحب جزئيا حقيقيا كما في هذا المثال، أو كليا تردد بين أمور، فإن الأمر يختلف بذلك. وإذا تردد الكلي بين أمور فلا بد من صرف الاستصحاب إلى أقلها استعدادا وقابلية للبقاء، كما في الحيوان الذي دخل الدار ولم نعرف هل هو فيل يعيش إلى 100 سنة أو هو عصفور لا يعيش أكثر من سنة. فهنا تتفاوت الحال بين مثل زيد اللي يعيش إلى 100 سنة بحسب المثال السابق، وهنا لابد من صرف الاستصحاب إلى المقدار الأقل، أي إلى سنة لا أكثر. فيستصحاب حياته إلى سنة، بعد ذلك لا يستصحاب. هذا هو المهم في كلامه. وكان حكى قصة مناظرة الكتاب مع العالم الإمامي، ودعوى الكتاب إلزامكم أيتها الإمامية بالاستصحاب الذي تقولون به، فنبوة مثل موسى وعيسى ثابتة وأنتم تقرون بها وعلمتم بحدوثها ووجودها السابق، تدعون نسخة بنبوة نبي آخر ونحن ننكر، فهذا يورث الشك، فتستصحب نبوة النبي السابق إلى أن يتيقن بنسخها. وطبعا على دعوة الكتاب لن نتيقن بنسخها، لأنه لا يقول بمجيء نبي مثلا بعد عيسى. فأجاب الإمامي المختلف في تعيينه بين عدة علماء بجواب مأخوذ من رواية وحوار بين الإمام الرضا وبين الجاثليق، كأنه كبير اليهود مثلا، قال له: أنا مقر بنبوة كل موسى أو عيسى، أو أنا معترف ومسلم بنبوة كل موسى أو عيسى بشر أو أقر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله من بعده. فإذا أردت هذا، وهذا إذا استصحبناه يعني نستصحب معه الإقرار بنبوة نبينا، فانظر ماذا تريد. وإذا لم نستصحب هذا فلا شيء آخر نعترف ونقر به كحالة سابقة حتى يستصحب، فلا يثبت ما تريد. إما أن يثبت ما نريد أو لا يثبت شيء، ولا يثبت على كل حال ما تريد. هكذا أجاب العالم أيضا، لكن هذا الجواب ظاهره أن الاستصحاب المفروض كلي، لذلك هذا من ظاهر رفض كل عيسى أو موسى أقر بكذا، لذلك أجاب اليهودي عليه أو الكتابي عليه بأنه ليس هناك من كلي بهذا المعنى، هناك جزئي واحد خاص، فلان عيسى أو موسى ظهر في زمان كذا، أمه كذا، أبوه فلان، هذا أنتم تؤمنون به وبنبوته، جزئي، ما في كل عيسى كذا. وهذا تدعون نسخ نبوته بنبوة جديدة ونحن ننكر، فيجب وينبغي ويلزمكم أن تستصحبوا بقاء نبوته. فالمحقق القمي أجاب عن هذا بما يبتني على ما ذكره من لزوم ملاحظة مقدار قابلية البقاء في الموضوع. ما هو الموضوع من أصحاب نبوة النبي؟ كم في هذه النبوة من مقدار قابلية البقاء؟ يقول خلينا ننظر، هذا كلي مردد بين أمرين، وقبل شوي قلنا لك الكل المردد بين أمرين أو أكثر ينصرف إلى خصوص أقلها قابلية في الامتداد والبقاء. وهنا هذا مردد بين نبوة تبقى إلى أبد الآبدين، لماذا؟ لأنه لا نبوة بعدها، وبين نبوة تبقى إلى خصوص بعثة نبينا، لأن نبينا نبي خاتم يجيء بعدها، ونبوته تنسخها وشريعته تنسخ شريعته. وأقل هذين الفردين مما يمكن أن يتحقق فيهما الكل، نبوة تستعد وتبقى إلى كذا ونبوة إلى كذا، أقلهما النبوة المستعدة بالبقاء إلى خصوص بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، فليس لك أن تستصحب إلا إلى هذا المقدار، أما بعد ذلك فبطلت نبوة نبيكم. وبهذا قال بطل تمسك الكتاب. أبدأ لك بالجواب من الآخر، مصنف الآن بصدد النقاش معه. الجواب من الآخر هو أن ما ذكره من قضية المناظرة مع الكتابي وجواب العالم الإمامي وما زعم هو من الجواب المبتني على ما ذكره من ابتنائه، المبتني على ما ذكره من اعتبار الاستصحاب بحسب أو اعتبار القابلية في الاستصحاب، يعني وجر الحكم السابق به بلحاظ موضوع الاستصحاب وهو المستصحب، تبعية الاستصحاب في القابلية لجر الحكم المستصحاب للموضوع في قابليته. هذا كله يأتي إن شاء الله التعرض له في التنبيه التاسع، في الأمر التاسع من الأمور التي ينبه عليها هنا. هناك يتعرض لشيء ويعرج منه على مسألة المناظرة المذكورة. سلست أذكر إذا كان ينبه مرة أخرى على جواب القمي واتضاح عدم صحته مثلا، لكن على الأقل أستطيع أن أقول لك من بيانه هناك للمسألة والمناظرة يتضح كيف هو الصحيح في الجواب عليها مثلا، هذا على الأقل. على كل ننتظر إلى ذاك الموضع وننظر ما يذكره فيه. وأما بالنسبة إلى ما ذكره القمي من غير قصة المناظرة، أي من ابتناء وتبعية الاستصحاب في الامتداد والبقاء ومستوى ومقدار جر الحكم لمقدار قابلية الامتداد في الموضوع. هذا أورد عليه المصنف بإرادين. الإرادة الأول أن جعل المدار في تحديد مقدار قابلية الامتداد وما يجري إليه الاستصحاب من الزمان، جعل مدار على ملاحظة الموضوع المستصحاب. هذا ملاحظ مستلزم لاختصاص حجية الاستصحاب بمورد الشك في الرافع، وهذا خلاف مذهب القمي، فإن القمي كالمشهور يقول بجريان الاستصحاب وحجيته في كلا موردي الشك في الرافع مع إحراز المقتضي والشك في أصل الاقتضاء. بيان الاستلزام، كيف يكون كلامه هذا في هذا الضابط مستلزما لتخصيص الحجية بموارد الشك في الرافع؟ في بيان ذلك نقول هو ذكر في مثل الشك في حياة زيد أنك ماذا تصنع؟ تلاحظ قابلية زيد للحياة، وطبعا هو قال يلاحظ في ذلك غالب أفراد النوع، فتلاحظ قابلية زيد بغض النظر الآن عن غالب الأفراد، عن شخص الفرد، عن النوع، عن الصنف، عن الجنس البعيد، لأن هذا سيأتي في الجواب الثاني. قل هكذا يلاحظ مقدار القابلية. طيب كم القابلية؟ قلت القابلية في زيد إلى 100 سنة، فنستصحب إلى 100. إذن معنى كلامك أنه حيث تحرز القابلية والاستعداد واقتضاء البقاء وذلك إلى 100 يجري الاستصحاب، وأما بعد 100 حيث لا يجري الاستصحاب فالمفروض عدم قابلية للبقاء واقتضاء له، فالنتيجة أن الاستصحاب يجري حيث هنا مقتضي للبقاء، ويكون الشك فيه بطبيعة الحال لا من جهة الموت من تلقاء نفسه، بل من جهة الشك في عروض ما يميت، في عروض الرافع يعني. هذا الموت في المثال، عموما في المسألة، في كلية المسألة، ما دمت أحرزت قابلية الامتداد إلى مثل 100 فقطعا لا يكون الشك حينئذ من جهة انقضاء الاقتضاء، بل من جهة طرو الرافع مع وجود المقتضي، فهنا أجريت الاستصحاب. أما في الآخر الذي لا يجي فيه الاستصحاب وهو حيث لا تمتد قابلية البقاء، فالمفروض أنه ليس فيه اقتضاء البقاء. إذن حيث كان هناك استعداد بقاء وشك في الرافع جرى الاستصحاب، حيث كان هناك لا اقتضاء للبقاء فكان الشك في البقاء وعدمه من جهة المقتضي لا من جهة الرافع، قلت لا يجري الاستصحاب، فرجع إلى التفصيل، وهذا خلاف مذهبك. هذا أولا. وثانيا إن إناطة الاستصحاب بمقدار قابلية الامتداد في الموضوع المستصحاب هو نفسه موجب لعدم الانضباط، وذلك لأنه ما الذي يلحظ في مثل حياة زيد مثلا؟ ما الذي يلحظ؟ نفس زيد الشخص ومقدار استعداده للبقاء أو مثل أبعد الأجناس، أو مثل أقرب الأصناف، أو مثل المتوسط بين أقرب الأصناف وأبعد الأجناس، اللي هو قد يكون صنف أبعد أو نوع أو نوع أو جنس قريب أو جنس متوسط وهكذا. ما الذي يكون المدار عليه ويلاحظ الاستعداد فيه؟ نقول كل ذلك لا ينضبط معه بضابط واضح، لأنه إن أريد ملاحظة شخص الموضوع مثل شخص زيد في المثال، فمن يستطيع أن يقول كم في شخص بعينه من استعداد البقاء؟ أنت تعرف كم في شخصك من استعداد للبقاء والحياة؟ وإذا لم تعرف ما في شخصك، كيف تعرف ما في زيد؟ لا يمكن معرفة ما في الأشخاص من مقدار استعداد، حتى يعيش كل حياته ويموت في سن معين فنقول هذا كان في استعداد البقاء إلى هذا المقدار. إلا اللهم إذا كنت في زمان المعصوم، فجاء المعصوم وأخبرك بعلمه الغيبي الإلهي أن فلانا هذا استعداد حياته إلى كذا فقط، وهذا لا تبنى الأحكام على هذا. ومن أين يخبرني المعصوم؟ من أين لي بالمعصوم؟ والمتكلم على كل حال متكلم من أهل الغيبة في زمان الغيبة، ما في معصوم. وعلى كل حال هذا استثناء يعني. المهم الأشخاص لا يمكن معرفة ما فيها من استعداد البقاء، فكيف تضبط هذا؟ واحد يعيش إلى، واحد فيه استعداد إلى 50، واحد إلى 70، واحد إلى 170، واحد خطية يموت في 7 سنوات أو 7 أيام، ما أشد التفاوت؟ ما من ضابط هنا. وإن أريد ملاحظة أبعد الأجناس مثل جنس الجسم الذي تحته زيد وغير زيد من أفراد الإنسان، من الأصناف التي أصناف الإنسان التي تجمع زيدا وغيره تحت عنوان كل واحد دون النوع، بل ويجمع زيدا وسائر أفراد الإنسان من سائر الأصناف، بل ويجمع زيدا وسائر الحيوان، بل ويجمع زيدا وكل الحيوانات وكل ما هو جسم ولو كان جمادا. هذا هو الجنس البعيد. وإن أردت أن هذا هو الذي يلاحظ ففيه أن هذا له قدر جامع. ما هو القدر الجامع؟ أقل الأجسام استعدادا للبقاء، مثل العصفور والفأرة مثلا إلى سنة. هذا القدر الجامع متيقن عادة في مورد الاستصحاب. إذا أردت أن أستصحب، أنا قلت إلى سنة، يمكن أن تقول إلى ساعة، لأن في الأجسام حيوانات، حشرات وديدان تعيش ساعة وساعتين لا أكثر من ذلك، كما في بعض الحشرات الصغيرة جدا. واضح؟ طيب مثل هذا ليس بضابط، هذا عادة متيقن في مورد الاستصحاب. ما من استصحاب تريد أن تجره إلا وهذا المقدار القليل جدا من الزمان هو قدر متيقن قابلية المورد للامتداد إليه، ويجر الحكم بالاستصحاب إلى هذا المقدار. هذا معلوم، قسم قدر متيقن، ما بيحتاج إلى ضابط. إنما الكلام فيما زاد على ذلك، أستطيع أن أجره ساعتين، 5، يوما، أسبوعا، شهرا، سنة، 10 سنين، أو لا أستطيع. أريد أن أعرف كم يجار، كم يبقى هذا الموضوع، وبالتالي كم يبقى هذا الحكم. والزايد لا ينضبط لاختلاف ما بين هذا القدر المتيقن اللي هو قابلية أقل الأجسام وبين أبعدها وأطولها امتدادا من الاختلاف الشديد في الأجناس تحت هذا الجنس العالي والأنواع الكثيرة تحت كل جنس من هذه الأجناس والأصناف المتكثرة تحت كل نوع من أنواع كل جنس من هذه الأجناس واختلاف الأصناف أيضا في كون بعضها صنفا بعيدا وبعضها صنفا قريبا وهكذا من الدوائر. هذا الاختلاف الشديد أجناسا أنواعا أصنافا كيف يمكن معه أن تضبط؟ ما الذي تلاحظه؟ أنت الآن تتحدث عن ملاحظة أبعد الأجناس، وأبعد الأجناس له قدر متيقن، ليس الكلام فيه، كلام في غيره، غيره لا ينضبط بملاحظة أبعد الأجناس، لأن أبعد الأجناس مختلف أنواعا أجناسا كل الأجناس الأخرى تحته وأنواعا وأصنافا اختلافا شديدا، كيف أستطيع أن أضبطه؟ وإن أردت ملاحظة أقرب الأصناف إلى هذا الفرد مثل الصنف الذي يشترك مع هذا الشخص في كل الأوصاف، لون طول كذا إلى آخره، حتى إذا قلت من بلدة كذا مثلا، بطول كذا بلون كذا، التصنيف بهذا المقدار على كل أقرب الأصناف الذي يشترك مع هذا. إذا أردنا أن نلاحظ هذا ونشخص مقدار قابلية هذا الصنف الأقرب للامتداد والبقاء، نقول هذا مثل الشخص في تعذر معرفة مقدار الاستعداد فيه. يعني الشخص اللي جعلنا المدار الأول عليه وبينا أنه لا يمكن إحراز مقدار قابليته للبقاء، الآن نقول في الصنف القريب الشخص وأمثاله، زايد وأمثاله، مو في الإنسانية ولا حتى في مثل الأسود أو الأبيض من الإنسان إذا كان زايد أسود أو أبيض، لأن تحت الأسود أيضا صنف أقرب مثل الأسود اللي معه من بلدته مقابل أسود من بلدة أخرى، أو أبيض من بني فلان مقابل أبيض من بني فلان الآخر، واضح؟ هذه كلها أصناف، تصنيفات تحت النوع، بعضها أقرب من بعض. طيب فلنأخذ مثلا مثالا على الصنف القريب، إنسان أبيض البشرة من بني فلان القاطنين في مكان كذا، لأن بني فلان أيضا متقسمون، واضح؟ وأهل قرية كذا فيهم بني فلان وبني غير فلان، فبني فلان القاطنين في قرية كذا، حتى لا أطيل الكلام وأصنف أكثر، هذا المقدار. طيب هؤلاء البقية المشاركون لزيد في هذا الصنف، وما فرقهم عن زيد؟ يعني كل هذا الصنف ألا يشبه زيدا الشخص في تعذر تشخيص مقدار استعداد؟ نقول بنو فلان في قرية كذا بيض البشرة، كم فيهم استعداد البقاء؟ مش مدرينا، من يعرف كم في بني فلان من قرية كذا البيض البشرة من استعداد للحياة والبقاء، كما لا نعرف في الشخص لا نعرف في هذا الصنف. وأما إذا أردت أن يلاحظ المتوسط بين أقرب الأصناف وأبعد الأجناس، طيب شو المتوسط بين أقرب الأصناف وأبعد الأجناس؟ نوع الإنسان، جنس الحيوان، شوف لي بالله أي واحد. فهذا يعني إن كان عادة لا يكون صنفا قريبا، يعني صنفا بعد الأقرب بمرتبة، وسط لعله النوع مثلا. طيب ظهر الحال فيه مما ذكرنا في أبعد الأجناس. أبعد الأجناس قلنا يتعذر ضبط لما تحته من كثرة الاختلاف في الأجناس والأنواع. طيب النوع الواحد أيضا يتعذر الضبط فيه لما يتكثر تحته من الأصناف المختلفة، بنو فلان وبنو فلان، سود البشرة وبيض البشرة، أهل آسيا وأهل أفريقيا وأهل إيران وأهل العراق وهكذا. صنف ما شئت، اختلاف شديد له قدر متيقن، نعم، لكن هذا القدر المتيقن معلوم على كل حال، ونحن نستصحب إليه، نريد البحث في الزائد لا في القدر المتيقن. وكيف ينضبط؟ بلاحظ أي صنف الأصناف تختلف اختلافا فاحشا، والقابليات تبعا لذلك تختلف، ولا شيء يعين ملاحظة صنف دون صنف. قلت المتوسط، ما قلت هذا الصنف أو ذا، وهكذا إذا أردت أن تقول هذا الصنف دون ذاك، وما ميزة هذا وما ترجح هذا على ذاك مثلا. إذن لا يمكن الضبط لحاظ شيء مما ذكر. يبقى أن تقول لا يمكن إحراز مقدار الاستعداد بحسب شيء مما ذكر بالقطع، لا أستطيع أن أقطع باستعداد الشخص، لا أستطيع أن أقطع باستعداد أبعد الأجناس للتفاوت وهكذا، لكن يمكن الظن. كيف قلنا مثلا في الشخص يلاحظ غالب أفراد نوعه فيرث الظن، في الجنس يلاحظ غالب الأجناس مثلاً. على كل المهم أنه يناط بالظن لا بالقطع، فإذا حصل لك الظن الشخصي بمقدار قابلية الامتداد استصحبت بمقدار هذا الظن، طالما هناك ظن، وحيث لا ظن فلا استصحاب. واضح؟ يعني أظن إلى 50 سنة أستصحب إلى 50، لا أظن بزيادة على 50، إذن لا أستصحب زيادة على 50. إن قلت هكذا قلنا لك أولا هذا يرد عليه ما تقدم للمصنف كلام تقدم، نحن ما قرأناه لأنه تقدم في حجة القول الأول، ونحن ما ذكرنا الأدلة تبعا لما هو المتعارف في الحوزة، لا يقرؤون أدلة الأقوال التي يستعرضها المصنف كما لا يقرؤون دليل الانسداد من مباحث الظن، فنحن قفزنا فوق ذلك. لكن له كلام في حجة القول الأول يقول فيه إن القول باعتبار الاستصحاب بشرط الظن الشخصي لم يقل أحد به فيما أعلمه. واضح؟ إذن هذا لم يقل به أحد، أن تقول يناط الاستصحاب الظن الشخصي بمقدار قابلية الموضوع، لأنه راجع إلى تقييد أصل الاستصحاب الظن الشخصي، حيث يظن شخصيا بقابلية الموضوع للامتداد يستصحب، وحيث لا يظن شخصيا لا يستصحب. إذن الاستصحاب أنيت بهذا الظن الشخصي، ودار جريانه وعدمه مدارة وجود الظن وعدمه. وقد قلنا لك إن القول بأن الاستصحاب مشروط اعتباره بالظن الشخصي هذا مما لم يقل به أحد، هذا شيء. وثانيا مذهب المحقق القمي نفسه على خلاف هذا، فإنه كان صرح في كلام سابق من القوانين على هذا الموضع الذي فيه هذا الكلام بعدم اختصاص الاستصحاب بمورد الظن، فحمله على ما يحصل به الظن الشخصي بالقابلية الذي يرجع إلى إناطة الاستصحاب بالظن الشخصي خروج عن مذهبه. واضح؟ بناء على ما أوردناه على كلامه يتضح أنه لا مانع من استصحاب وجود كلي الحيوان في الدار إذا ترتب عليه أثر شرعي. يعني هذا القسم الثاني الذي نحن فيه ليس كما قال لا يجري فيه الاستصحاب، بل يجري فيه ما دام له أثر شرعي يترتب عليه. ويبقى كما قلت لك ما ذكره من قصة المناظرة إن شاء الله في الأمر السابع. قال أقول إن ملاحظة استعداد المستصحب واعتبار استعداد المستصحب في الاستصحاب أولا مستلزم لكذا، لذا قال مع أنه مستلزم فأشار إلى الأول بهذا لاختصاص اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع، هذا الجواب الثاني، موجب لعدم انضباط الاستصحاب لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخص المستصحب اللي هو الموضوع، ولا استقامة إرادة استعداده من حيث أبعد الأجناس ولا من حيث إرادة أقرب الأصناف، ولا ضابط لتعيين المتوسط، ما هو المتوسط؟ هذا الجنس، ذاك الجنس، هذا النوع، ذاك النوع، هذا الصنف، ذاك الصنف، والأجناس تحت الجنس البعيد في عرض بعض أجناس كثيرة، واضح؟ هناك أجناس متعددة تحت الجنس البعيد وتحت كل جنس أنواع، طيب وتحت كل نوع أصناف، وفي الأصناف تفاوت بالقرب والبعد، فيها قريب ومتوسط وبعيد، فيها أقرب، ليس هذا محل كلام، الأقرب له جواب مستقل. طيب هذه المتوسطات، ما هو المتوسط الذي نعينه؟ بأي ضابط نعين المتوسط؟ هل نأخذ متوسطا من الأجناس؟ هل نأخذ متوسطا من الأنواع؟ متوسطا من الأصناف؟ ما هو؟ لا تستطيع أن تحدد. والإحالة على الظن الشخصي قد عرفت ما فيه سابقا، هذا إشارة إلى كلامي في حجة القول الأول، مع أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالظن، فلا يصح الإناطة بالشخص حتى لو قلنا أنه لا مانع من أصله وأنه هناك من ذهب إليه، عنده لا يصح كما اعترف به سابقا في كلام سابق على هذا الكلام. إذن فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان الكلي في الدار إذا ترتب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها، لا خصوص الفيل ولا خصوص العصفور. نعم.
هذا الإشكال ما يرد على مبنى الشيخ نفسه،
وهو
الشيخ المقدم الشيخ الرافع،
الشيخ ما يرد عليه لأنه هو ذهب إلى أنه يجري في خصوص الشيخ في الرافع، فلو جعل هذا الضابط ضابطا وصح الانضباط به ما يرد الإشكال الأول، لأنه يوجب تخصيص جريان الاستصحاب بموارد الشك في الرافع، ونحن نقول بذلك ما في تنافي، القم يذهب إلى الجرح. كيف يرد؟ الشيخ ما قال بالضابط أصلا، ما قال بهذا الضابط،
لكنه في الفرد الشيخ يقول بعدم الحديث الاستصحاب مطلقا أو بعد احتمال انتظار
ما في معنى لهذا التفصيل، لأنه الاستصحاب يجي عند الشك، وإذا كان الشك من جهة المقتضي يعني هو مورد احتمال انقضاء المقتضي، ما في شيء ثاني، واضح؟ ما في شيء ثاني.
مثلا في فترة ما قبل انقضاء المقتضي إذا شكينا في الرابع
هذا شيء ثاني،
ما يصير باب شك
الرابع، يصير باب شك في الرابع،
يجي هذا
التساؤل. يا شيخنا هذا من موارد الشك في الرافع، احرزت الاقتضاء شككت في الارتفاع من جهه رافع.
لكن يبقى الكلام في تحديد الاقتضاء، يعني شو الضابط في تحديد الاقتضاء لهذا المقتضى؟ حتى لو كان شك رافع يبقى السؤال انه كيف تحدد الاقتضاء المقتضى، فيجي السؤال عليه نفسه.
زين اذا صح وبقي هذا، وما قلت لك انه عرفان يمكن تحديد الضابط في كل شيء بحسبه، إذا قلت هكذا وسلمت معك، يكون الإشكال أنه أنا أطالب الشيخ بتحديد ضابط، مو ورود الإشكال الثاني على الشيخ.
هو طالب
ما طالب يا شيخنا، هناك القمي قال، القمي قال الضابط هو ملاحظة مقدار قابلية الموضوع، واضح؟ وفي الموضوع تلاحظ الأغلب. الآن لما قال هذا ناقشه، ما قال أطالبك بالضبط. على ضابطك يستلزم عدم الانضباط، مو عدم الانضباط بقول مطلق بحيث يعني نحن أيضا يختل، يعني يختل جريان الاستصحاب عندنا. لا شك على كلامك، على ضابطك لا ينضبط، ضابط لا يضبط، هذا الإشكال، ضابطك لا يضبط. الإحالة على الموضوع ومقدار قابليته ليس بضابط. ليش؟ لأنه ماذا تلحظ، شخص الموضوع أو ماذا يرد عليك على هذا كذا على هذا كذا إلى آخره، هذا ليس بضابط، لأنه على كلامك اختل حياتنا الاستصحابية كلها نحن وأنت، بحيث يعني أصير أنا لابد أن أطالب بضابط. أستطيع أن أقول لك الضابط عرف، يعني مثلا في الشمعة، في الشمعة مرة تشعلها قبل ساعة والآن تشك، ليش تشك الآن؟ تقول لي لعلها انطفأت واحدة. ليش تنطفئ واحدة؟ ليش تنطفئ واحدة؟ ما فيها استعداد الاشتعال ساعتين أو ثلاث أو خمس، وإذا فيها إذا لا معنى الشك في المقتضي. إذا لا على كل إشكالكم أي شيء، إنه أنت تطالب الشيخ بضابط، لا ما يرد على الشيخ، هو ما قال ضابطي هذا حتى يرد عليه هذا نفسه. اسأله ما هو ضابطك، إن قال هذا تقول يرد عليك نفسه، إن قال شيئا آخر تنظر يرد عليه أو لا، لكن ما هو الضابط الذي قاله الشيخ حتى ترد عليه مثل هذا؟ عندك فكرة عن ضابط الشيخ؟ طيب كيف ترد عليه مثل هذا؟ قول وأنت يرد عليك مثله، لماذا؟
يعني يقول لك شو الضابط اللي يتبعه؟ إذا مو هذا.
طب اسأله شو الضابط، مو تقول له يرد عليك هذا. يا خنا ما يصير هكذا. زين. ثم إنما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره، يعني من كون الاستصحاب منوطا بمقدار قابلية الموضوع، وفي الكل إذا تردد بين أمور يلحظ أقلها قابليتان فيجاب على هذا الأساس. هذا سيجيء ما فيه مفصلا إن شاء الله تعالى في الأمر التاسع. وأما الثالث، القسم الثالث من الاستصحاب، نحن كنا نبينه هكذا لأننا نريد أن نؤشر إلى أصله في مقام بيان أصل الأقسام وقبل الدخول في كل واحد بالتفصيل، وإلا فحيث جاء محل الكلام به تفصيلا فالآن يبين هذا القسم بالتفصيل. سابقا كنا نقول أن تعلم بحدوث الكل من جهة العلم بحدوث فرد، مثل دخول زيد الدار فتعلم بدخول الإنسان في الدار، ثم تعلم بارتفاع زيد. طب إذا أعلم بارتفاع زيد لماذا لا أعلم بارتفاع الكلي وأشك في بقائه؟ هذا من جهة أننا نحتمل أنه دخل عمرو الدار لكن مدخلها بعد خروج زيد بساعة، إذا خرج زيد ارتفع الكلي وانقطع وخلت الدار من الإنسان، بعد ساعة يشك في حدوث كل جديد في عمر، هذا ليس محل استصحاب حتما، بل الكلام نحتمل دخول عمر في الدار قبل خروج زيد أو مقارنا لخروج زيد. واضح؟ هكذا كنا نبين. الآن لا، نريد أن نفصله أكثر من هذا. هو عنونه بهذا العنوان: أن تعلم بتحقق الكل في فرد وتعلم بارتفاع هذا الفرد، لكن يكون الشك في بقاء الكل مستندا إلى احتمال تحقق فرد آخر غير معلوم حدوثه وارتفاعه. هذا إجماله. هذا يقول هو على قسمين، والتقسيم مرتبط بملاحظة الفرد الثاني المحتمل تحققه غير الآخر الذي علم تحققه وارتفاعه، ها؟ لأن هذا الفرد الآخر المحتمل حدوثه تارة يكون بحيث لو كان فهو حادث مع ذلك الفرد من الأول، مثل أن أعلم بوجود زيد في الدار وأعلم أن زيد ارتفع من الدار خرج، لكن لماذا تحتمل بقاء كلي الإنسان؟ لأني أحتمل في العنوان العام ماذا قلنا؟ احتمال تحقق فرد آخر غير المعلوم ارتفاع، احتمال تحقق فرد آخر مثل العمر. هنا نفصل هذا: احتمال تحقق عمر من الأول مع زيد، هذا هو القسم الأول. لو كان عمر متحققا لكان من الأول متحققا مع زيد، إما موجود معه من الأول أو غير موجود أصلا عمر. واضح هذا؟ فإذا أعلم بحدوث زيد في الدار بحدوث كلي الإنسان، صحيح ارتفع زيد، لكني أشك أن كلي الإنسان باق، لأنه من الأول يمكن أن يكون كلي الإنسان وجد في الدار في فرد واحد هو زيد فارتفع به، ويمكن أن يكون كلي الإنسان من أول الأمر وجد في الدار في فردين زيد وعمر فلم يرتفع بارتفاع زيد، بل هو لازال باقيا ببقاء أحد الفردين اللذين تحقق فيهما. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن يكون الفرد الآخر الذي يحتمل تحققه غير ذاك الذي علم بتحققه وارتفاعه، أن يكون لو كان حادثا لكان حادثا بعد ارتفاع الأول، مش موجود مع الأول، حدث بعد ارتفاع الأول. واضح؟ هذا الثاني على نحوين: كون الفرد الثاني المحتمل لو كان حادثا لكان حادثا بعد ارتفاع الأول، يكون على نحوين، لأن حدوثه بعد ارتفاع الأول هو إما بتبدل الأول إليه، وإما بحدوث فرد آخر مقارن له، لا تبدل، حدوث آخر لكن مقارنا للارتفاع. الأول مثل أن تعلم بوجود السواد مرتبة شديدة منه مثلا في الجسم، فتعلم بوجود كلي السواد في الجسم، كلي السواد الأعم من الشديد والضعيف مقابل خصوص السواد الشديد الذي علمت به بخصوصية يعني كفرد، وأعلم أن السواد الشديد زال، لكن لماذا أحتمل بقاء كلي السواد؟ لأني أحتمل حدوث فرد آخر. أي فرد؟ السواد الضعيف الذي تبدل إليه الشديد انه الشديد ما زال من اصله بمعنى انعدام السواد كليا، بل زال خصوصية الشدة فتبدل الى فرد اخر بخصوصية الضعف. هذا احد نحوي القسم الثاني. والقسم والنحو الثاني من القسم الثاني كما قلنا ان تحتمل تحقق فرد اخر غير ما علم حدوثه وارتفاعه لا بالتبدل اليه، طبعا ان تحتمل كذلك نفي القسم الاول اول الكل لا بالكون معه من الاول بل بالحدوث بعده، ان تحتمل حدوث فرد اخر بعد ارتفاع الاول لا بالتبدل اليه بل بمعنى دخوله وحدوثه كفرد مستقل مقارنا في الحدوث لارتفاع الفرد الاول المعلوم الارتفاع. مثل ان تعلم بوجود زيد في الدار وارتفاعه منها وتحتمل ان عمران دخل الدار مقارنا لخروج زيد منها. لماذا فرض المقارنة؟ مع انه عبر بالبعدية قل يعني هذا اقل البعدية مقارنة، لانه اذا بعدية مع فاصل كما قلت في اول كلامي يقطع بخروج وانعدام الكل الاول ويشك في تحقق كليا ثانيا، وهذا الاستصحاب لو جرى فيه لجرى في عدم حدوثه وليس محل استصحاب بقاء، حتما ليس الثاني بقاء للأول. هذه أقسام ثلاثة، الأول والثاني بنحويه وقسمين للكل من القسم الثالث. وهنا وجوه ثلاثة، أنا اليوم مهما أذكر من هذه الوجوه لابد أن أعيده غدا، فأريحك من ذلك وأقف عند هذا الحال، فالحمد لله رب العالمين.